الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قالوا: أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي العلم المأثور عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يسفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله، قال قوله: ويبقى في الجنة فضل، إلى آخر، أي زيادة في الجنة عمن دخلها من أهلها، وذلك لسعتها العظيمة، فإنها كما وصفها في كتابه: عرضها كعرض السماوات والأرض. وهذا باعتبار العرض، وأما الطول فعلم ذلك عند الله عز وجل، فعرضها كعرض السماوات والأرض، وهذا عرض واسع، مجموع السماوات والأرض هو عرض الجنة، وأما طولها فعلم ذلك عند الله عز وجل. قال قوله: فينشئ الله، أن يخلق ويحدث سبحانه أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزل جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وكل هذا من فضل الله عز وجل ومن كرمه. ها؟ كيف؟ ها، من هذا السياق تقصد؟ نعم، هو من هذا السياق، سياق الكلام ما هو كأنه آية، لكن نعم وضعها بشكل آية. نعم، طيب، نعم والآية، نعم: وسارعوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني لا مع هذا ولا مع هذا، من هذا التناسب، أي نعم، هذا التناسب، لا مع آية الحديد ولا مع آية آل عمران. فقد يكون مؤلف ما ساق مساق الآية، أما إذا ساق مساق الآية فتحتاج إلى تعديل. ها؟ لا، نعم، تعدل كعرض السماء، هذا التعديل تعدل. فآية الحديث فيها الإفراد، وآل عمران فيها الجمع، لكن هذا السياق لا يتناسب لا مع آية آل عمران ولا مع آية الحديد. قال: طيب، قال: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وفي لفظ مسلم: يبقى من الجنة ما شاء الله، أن يبقى ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أنه ينشأ للنار من يشاء فيلقى فيها، فتقول هل من مزيد؟ فغلط من بعض الرواة، انقلب عليه لفظه، والرواية الصحيحة ونص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه، فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله، كما قال سبحانه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. الآيتين. وهذا كلام حسن، والرواية كما ذكر رحمة الله عليه موجودة في صحيح البخاري، الرواية المقلوبة، أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها، والصواب على أنه ينشئ للجنة أو ينشئ للنار. وهذه الرواية تكلم عليها غير واحد من أهل العلم، ومن العلماء المعاصرين علامة الألباني رحمة الله عليه حكم عليها بالشذوذ، فهي رواية مقلوبة ولفظها فيه ما فيه من نكارة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، ولا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا إلا بعد إرسال الرسل، كما احتج الشيخ العلامة القيم بهذه الآية، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتيكم نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا خبر صدق من رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وهذا عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب إلا بذنب، فكيف ينشئ للنار خلقا يعذبون فيها من غير ذنب؟ لما جاء إلى هذا الحديث بعض الأشاعرة أراد أن يحمل هذا الحديث على مذهبهم، على مذهب الجبرية، وهو أن الله سبحانه وتعالى، وهو أن الظلم المراد به التصرف في ملك الغير بغير حق، وكل ما في الكون هو ملك الله عز وجل، فإذا أدخل من شاء في نار جهنم من غير ذنب فهو متصرف في ملكه، وليس هذا من قبيل الظلم. فأرادوا أن يمشوا الحديث وأن يحتجوا بالحديث على مذهبهم، أعني بعض الأشاعرة، فجعلوا هذا الحديث حجة لهم. ومعلوم أن من مذهبهم مذهب الجبرية أن الله عز وجل لو أدخل الصالحين نار جهنم وأدخل المجرمين الجنة لكان هذا من العدل، هذا عندهم، وهو عين الظلم، لكن عندهم أن هذا من العدل، لأن الله تصرف في ملكه، الله عز وجل قد حرم على نفسه الظلم، والآيات في ذلك متكاثرة، وما أنا بظلام للعبيد والله يريد ظلما للعالمين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي كما في الحديث القدسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأراد أن يحمل الحديث على مذهبهم. وهناك من أهل العلم على القول بصحة هذه الرواية التي رواها البخاري في صحيحه، من أراد أن يتأولها على معنى ليس فيه ظلم، فمنهم من قال لعل هؤلاء الخلق الذين يدخلهم الله سبحانه وتعالى النار لعلهم هم من ذوات الأرواح، ربما يكون من الحجارة وغير ذلك، يملأ الله عز وجل النار بخلق مما لا روح فيه كالحجارة ونحو ذلك. ومنهم من قال لعل هؤلاء الذين يخلقهم الله عز وجل ويدخلهم النار لا يشعرون بعذابها كخزنة النار من الملائكة الذين هم فيها، ولا يعذبون، فخلقهم الله عز وجل فيها لتعذيب أهل النار ولا يعذب فيها. فربما كان هؤلاء من هذا القبيل، تمتلئ بهم نار جهنم ولا يشعرون بألمها وبحرها وحريقها وزمهريرها. وكل هذه التأويلات فيها شيء من النظر، والأظهر ما قاله جماعة من أهل العلم أن هذا الحديث من قبيل الخطأ، وأنه انقلب على بعض الرواة. والحديث الثابت المتفق عليه في الصحيحين فيه أن الله عز وجل ينشئ للجنة ما هو للنار، ينشئ للجنة خلقا يسكنهم إياها، فإن الجنة رحمة من الله عز وجل، والله عز وجل يرحم من يشاء، يرحم من يشاء ويتفضل على من يشاء، وهو الرحيم وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فالذي يظهر أن تلك الرواية رواية منقلبة، ما هي رواية نعم ما تثبت ولا تصح، وأن هذا من جملة الأغلاط. قال رحمه الله، قال قوله وأصناف جمع صنف وهو النوع، والصنف والنوع والضرب بمعنى واحد. قوله تضمنته أي شملت عليه. قوله الدار الآخرة سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا وكونها بعدها. قوله والثواب والعقاب، الثواب والمثوبة جزاء الطاعة، وهو من ثاب يثوب إلى رجع، ويكون الثواب في الخير والشر، إلى أنه في الخير أخص وأكثر استعمالا وهو المراد هنا، والعقاب العقوبة. قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الآية. وقال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى غير ذلك من أدلة الدالة على أن الجزاء مرتب على الأعمال. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالكم، فالباء باء السببية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، الحديث الباء المنفية باء العوض، وأن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، وقولهم باطل، وقد تقدم الكلام على هذا البحث. نعم هذا عين الباطل، وكما عرفنا في بعض الدروس السابقة أن عمل أو في الدرس الماضي أن عمل العبد لا يستقيم أن يكون عوضا على نعمة من نعم الدنيا، نعمة واحدة من نعم الدنيا، فضلا أن يكون عوضا عن نعيم الآخرة عن الجنة. وكل هذا من الغرور، ما تقوله المعتزلة هو غاية الغرور وغاية العجب بالأعمال. فالأعمال سبب لرحمة الله عز وجل، ينال العبد بها رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا رحم الله العبد أدخله الجنة بفضله وكرمه، ما هي عوض، هي سبب ينال بها العبد رحمة الله عز وجل فيرحمه الله، والله كريم الجواد، فإذا رحمه أكرمه، والله سبحانه وتعالى شكور. قال رحمه الله قوله الجنة والنار، نعم من حساب العقاب، والجنة والنار. قال الجنة لغة البستان الذي فيه أشجار مثمرة، سمي الجنة لاستنانها وتسترها بالأشجار. وأهل العلم يقولون الجيم مع النون إذا اجتمعت في كلمة غالبا تدل على معنى الخفاء والستر، ولهذا سميت الجنة جنة لكثرة أشجارها، فمن دخل فيها استتر. والجن سموا بذلك لسترهم وخفائهم، والجنين أيضا لستره وخفائه في بطن أمه، والمجنون لخفاء عقله، والجناية لأنها تقع في الخفاء، إلى غير ذلك من معاني هذه الكلمة. قال: والمراد هنا الدالة التي عدها الله لأوليائه وعباده الصالحين، وأما النار فأعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه أعاذنا الله منها، فيجب الإيمان بهما واعتقاد أنهما حق موجودتان، موجودة الآن لثبوت ذلك في الكتاب والسنة وإجمع الأمة، قال الله سبحانه عن الجنة أعدت للمتقين، ولم يقل سوف تعد، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. والشاهد قالوا مرصادا ويدل على أن قد أرصدت لهم وأعدت لهم. وأما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلّى قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فقال: أي رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحدا إلا دخلها، ثم حثها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ونظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فلما خلق النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: أي رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، قال: أي رب وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها، باعتبار أن الطريق إليها الشهوات، والناس يهلكون في الشهوات ولا يعقلون إلا من رحم الله عز وجل. روى أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح، وهو حديث حسن، وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار، والأدلة في ذلك متكاثرة جدا. قال في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إن صلّى قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي الصحيحين واللفظ البخاري عن عبد الله بن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقالوا: رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعتعت، فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا لو أصبت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أضع منها. الحديث وعليد على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: وإما الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه. ولم يزل على ذلك أهل السنة والجماعة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، وزعمت أن الله ينشئهما يوم القيامة، وأن إيجادهما الآن عبث، وقولهم هو السفه، وكلام الله عز وجل حق، وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حق، بل كلام سائر الأنبياء والمرسلين هم على هذا. وأما كلام المعتزلة فهو السفه، والله سبحانه وتعالى خلق الجنة قبل أن يدخلها الناس، قبل أن يدخلها المؤمنون، وخلق النار قبل أن يدخلها الكافرون، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. فإن الشيء الموجود النفس أرغب إليه، الشيء الموجود المعد النفس أرغب إليه، والشيء الموجود من العذاب النفس أرهب منه، فهذه حكمة من الحكم، ولله عز وجل الحكمة البالغة. فإن الله عز وجل وعد العباد على وعد الصالحين بشيء موجود، فهذا أشد في الترغيب للعمل الصالح من الشيء الذي لم يوجد بعد، وحذرهم من شيء موجود من عذاب موجود، هذا أشد في الترهيب، ما هو من قبيل العبث، تعالى الله عن ذلك، ولله عز وجل في ذلك الحكم البالغة. إن علمنا شيئا يسيرا فالذي نجهله أكثر وأكثر. قال حتى نبغت نابغ المعتزل القدرية فأنكرت ذلك وزعمت أن الله ينشئهم يوم القيامة وأن يجداهم وأن إيجادهم الآن عبث. وحملهم على ذلك الصوم الفاسد الذي وضعوا به الشريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. والأدلة على بطن هذا القول أكثر من أن تحصى، كما تكاثرت أدلة الكتاب والسنة على دوام الجنة والنار وأنهم لا تفنيان أبدا ولا تليدان. قال تعالى وكلها دائم وظلها، وقال إن هذا الرزقون ما له من نفاد، وقالوا ما هم منها بمخرجين، وقال في النار ولهم عذاب مقيم، وقال خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك من الأدلة لا تحصى. وهذا أمر معلوم، لقاء الجنة والنار أمر معلوم، والقول بفنائهما هو مذهب الجهمية كما هو معلوم. والقول بفناء الحركات قول أبي الهذيل المعتزلي أن الحركات تفنى مع بقاء الجنة والنار، لكن تفنى الحركات، وكل هذا من الأقوال الباطنة، والذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة هو بقاء الجنة والنار. وبقاء أيضا أهل الجنة والنار فهم منعمون فيها أبدا، أعني أهل الجنة، وأهل النار معذبون فيها أبدا وهم الكفار. وأما أهل التوحيد فإنهم يعذبون إن دخلوها فيعذبون على قدر ذنوبهم، ثم مآلهم إلى الجنة. إلى هنا وننتقل إلى كتاب اليوم. تفضلوا.